السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، ثم شبك بين سبابتيه. الحديث من الجميل والجميل جدا أن يكون في ظل ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها، وهي أول يتيمة عرفها الإسلام في حدود اليتم، فقد فقدت أمها وهي في دور الصبا. والزهراء سلام الله عليها عاشت في كنف أب يتيم أيضا، لكن اليتم لم يشكل عائقا في يوم من الأيام دون الوصول إلى المراتب العلى. لذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي وجده الله يتيما فشملته الرعاية الإلهية هو القدوة لمن أراد أن يقتدي. وكذلك الزهراء سلام الله عليها اليتيمة من طرف الأم هي القدوة لمن أراد أن يقتدي بها، وخصوصا في الجانب النسوي. لأننا لو فتشنا عن إنسانة كاملة فلن نعثر عليها إلا متجسدة في البضعة الطاهرة بنت النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليتم قدر سماوي صعب وفي منتهى الصعوبة، ويترتب عليه من الأمور الخطرة جدا الشيء الكثير، لكن على أن اليتم نعمة، على أن العيش في رعاية الأب نعمة سلبت والتبست وتلبست برداء اليتم، إلا أن في هذه الخاصية في هذه الصفة مكمن لو التفت الإنسان اليتيم إليه، سواء كان امرأة أو رجل، لاستطاع أن يحول الحياة من حوله إلى عالم آخر. في اليتم قوة كامنة، إذا ما استطاع الإنسان أن يصرف هذه القوة، هذه الطاقة، هذه القدرة في اتجاهها الصحيح، سوف يترتب عليها الشيء الكثير من الإبداع والتغيير، بدءا من الإنسان اليتيم نفسه وامتدادا إلى جو الأسرة من حوله، ثم إلى المحيط الذي يتنقل في أوساطه. اليتم بالأمس كان أشد قسوة وأكثر مرارة، ربما يكون اليتم اليوم الله لا يفك المؤمن في عزيز، ربما باتت الظروف تقدم شيئا من الرعاية وتمتد اليد الحانية من أجل الأخذ بيد اليتيم إلى مدارج الكمال. اليتم عند أهل البيت عليهم السلام ليس من فقد الأب أو فقد الأم أو فقد الأبوين، وإنما اليتيم عندهم الذي لم يتعرف على مسؤولياته الشرعية بينه وبين الله سبحانه وتعالى من جهة، وبينه وبين نفسه من جهة ثانية، وبينه وبين الأمة من حوله كجهة ثالثة. فالإنسان الذي يخرج من الدنيا يتيم الأبوين، ولكن بعبادة صحيحة، بتعرف على الذوات المقدسة لأهل البيت صحيح، بالسير على هديهم، بالأخذ منهم منارا على أساس منه يشق الواحد طريقه في الحياة، هذا لا يعنون في صحيفتهم بعنوان اليتم، وإن تم التعارف عليه وجرى الاصطلاح أيضا، لكن ما دام قد تعرف طريقه إلى الله، ما دام قد صحح ما بينه وبين الله، ما دام قد رمم ما بينه وبين الناس من حوله في محيط صغير أسرة أو محيط كبير مجتمع، وبين هذا وذاك حجر أساس من جهة ورابط مقدس من جهة أخرى، ألا وهي هذه النفس المتربعة بين جنبات الإنسان. كل إنسان عبارة عن بدن وعبارة عن روح، الروح أحيانا تأنس ببقائها في جسد الإنسان، في جسم الإنسان، وأحيانا تتأذى أن تكون في جسد ذلك الإنسان. عينا كالإنسان الذي يعيش، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلي أحدا بهذا، ولكن المثال يقرب من جهة على أقل التقدير، كالإنسان الذي يعيش وسط سجن، بقدر ما يمتلك هذا الإنسان من ملكات روحية يتخطى الصعاب في دائرة ذلك السجن مهما كانت شاقة وصعبة وعنيفة، وبقدر ما ينحدر في المستوى الروحي، في القوة الروحية بين جنبيه، بقدر ما يدخل في ضرب من الحسابات قد تفضي في نهاية المطاف إلى التخلص والعياذ بالله من الروح التي بين جنبيه. هذا في السجن الصغير، كذلك في السجن الكبير. لذلك نجد أن الإنسان المحبط، أن الإنسان الذي وصل إلى درجة اليأس من الله سبحانه وتعالى يتخلص من هذا الوجود الذي هو نعمة على الإنسان بتلك الطريقة المشؤومة. أقول هذا الجسد، هذا الجسم الذي نتقلب فيه هو عبارة عن سجن للروح، لكن يمكن أن يكون هذا السجن مهيئة فيه جميع الأسباب للراحة، كما هو الحال في عالم السجون. هناك سجناء يعيشون في وضع خاص، تقدم لهم الخدمات، هو أشبه بحجز ومنع عن الالتقاء بالآخرين، وهنالك سجون لا يلقى الإنسان فيها الكثير من العنت. أقول الإنسان في جسمه كذلك، الروح في الجسم نفس الترتيب، إنسان روحه منه في راحة، متخلص من جميع التكاليف الشرعية الموجهة إليه، قائم بالفروض العبادية، مصلي، صايم، حاج، متخلص من اللوازم أيضا المادية، أموره ما عنده مشكلة في سلوكه مع الأهل في داخل البيت، أيضا الأخلاق العالية تلف جوانب ذلك، الروح منه في راحة. كذلك مع المجتمع، إذا غاب سألوا عنه، الراحة الروح في ارتياح. إذا غاب مو فقط سألوا عنه، بل بذلوا الغالي والنفيس في سبيل التعرف على جزئية من المعلومات التي تفضي إلى الوصول إلى ذلك الإنسان. وإذا حضر في مجلس أيضا لا يتجاوزونه، وإنما يعدونه، يحفظون وجوده، يعطونه الاعتبار المتناسب مع شخصه. الروح بناء على ذلك تسمو، ترتفع، تتخلص من دائرة اليأس، تصبح فعالة، خلاقة، مبدعة. شو يصير على أساس منها بعدين؟ سواء كان رجل أو امرأة، تصبح المرأة فلنقل اليتيمة التي فجرت حالة اليتم في داخلها، ليترتب عليها ضرب من الإبداع، تصبح اليتيمة شاعرة شاعرة مبدعة وخطيبة مصقعة كزينب سلام الله عليها، التي هزت عروش وهي امرأة. ولو كنا النساء كمثل هذا، يعني لو حريم الدنيا مثل زينب، شاعر يتفاخر بزينب، يقول ولو كنا النساء كمثل هذه زينب بين قوسين لفضلت النساء على الرجال. ليش؟ لأن كثير من الرجال موجودين ولهم آباء ولهم أمهات وعايشين رفاه وترف، لكن في الأغلب الأعم الأكثر المرأة الأهدأ، الأغلب الأعم الأكثر المرأة الأكثر تفوق في التحصيل الدرسي، الأغلب الأعم الأكثر المرأة التي تقدم ضرب من السلوك، المرأة التي تقدم صبر على النازلة، صبر على العبادة، صبر على المعصية، كل ذلك المرأة تتحمله. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتيم وهو في بطن أمه، فقد الأب ثم فقد الأم وفقد الجد، وكفله أبو طالب مؤمن قريش وسيد البطحاء. كم كانت كفاية كفالة راقية. المهم في اليتيم ألا يعيش عالم الشرود، عالم الضياع. لذلك نصوص أهل البيت عليهم السلام تؤكد على هذا الجانب. مثلا نص عن الإمام الصادق عليه السلام يحث أبناء المجتمع من حوله على الوقوف وراء وإلى جانب اليتيم. الله الله في أيتام آل محمد، وصية من الطراز الأول. يمكن أن يعيش اليتيم حالة من الضياع، ولا بد وأن تدرس الأسباب المفضية إلى هذه النتيجة. ويمكن أن يعيش اليتيم حياة ملؤها الإبداع، وأيضا لا بد وأن يدرس الإنسان أسباب ذلك. نحن مشكلتنا أولا وبالذات ليست مسألة فقد أب ولا مسألة فقد المادة ولا مشكلتنا أن النسبة التي تقرأ من أبناء المجتمع هي النسبة الأقل. يعني احنا نشوف بمثال بسيط، خلنا نشوف احنا بمثال بسيط ما الذي يصدر لنا وما الذي نتعاطاه وما الذي يحصل عند الغير. مثال بسيط، الأجهزة اللي يطرحونها في الأسواق والمناطق العامة كالمطارات والمستشفيات وغيرها، يضعون أجهزة الإنسان يخلي فيها ريال، وش يطلع له؟ علبة بيبسي. أمة تم تربيتها في هذا الحد وبهذا المستوى، علبة بيبسي، علبة عصير، مشروب غازي، هذا الموجود في المجتمع العربي، في المجتمع الشرق أوسطي. بينما عندما يدلف الإنسان إلى شرق آسيا ويأخذ نموذج بسيط اليابان مثلا، شو اللي قابل هالقضية عندهم؟ أنت تضع بالين الياباني، تضع العملة في الجهاز، يسقط لك من الجهاز كتاب جيبي صغير بما يعادل الريال عندنا، يعني غذاء روحي، نحن نغذي ماديا. هذا عندما ينزل له كتاب الجيب الصغير، عبارة ممزوجة بين الأدب والسبك الصحفي، يعني سهلة بسيطة، سهلة ممتنعة أيضا، تحمل فكرة مبسطة جدا جدا، يقرأها الإنسان وهو يعتمر المركبة. طبعا مو كل واحد سيارة تحت يده مثلنا، مجتمع جماعي يتحرك بالباصات أكثر من السيارات الشخصية، يتحرك بالقطارات أكثر مما يتحرك بالسيارات الشخصية. الكتاب الجيبي على ما ينزل في المحطة الثانية كد أنهاه. هذا تصوروا الأمور، الواحد يقول بسيطة، لو واحد كل يوم يطلع ويأخذ له كتيب صغير معناه شنو؟ إذا جعلناها مسألة شرعية ومشروحة ومبينة، يعني عنده 365 مسألة شرعية. شوفوا المعادلة وين تصير. من حفظ في الحديث الشريف عنهم، من حفظ 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها. وهذا ملازم للرجال، حتى المرأة يوم القيامة تحشر امرأة فقيها وتحشر امرأة عابدة. اللي تتقدم في الصف الأول المرأة الفقيهة العالمة الحافظة، المرأة اللي نحلت نفسها في العبادة فقط دون علم ودراية ومعرفة في الصف الثاني. إنه بنمزجت العبادة بالعلم والمعرفة، أخو هذا بعد صف الصف، يعني صف الصفوة. لو جعلناها، لا والله مو مسائل شرعية، آية قرآنية وتدبر فيها. تصور واحد يخلص إلى، يعني ما بيعجز أن يحفظ الآية في يوم واحد، 360 آية يحفظها في السنة، يعني أكثر من جزء وشوي، جزء ونص تقريبا، ويتدبرها. ما أخذ من هذا؟ قصة من حياتنا، تجربة من تجارب الآخرين. إحنا ليش نسقط في الامتحان؟ لأننا نجرب المجرب. من حاول أن نوجد حالة خلاقة من خلالها نصل إلى الأفضل؟ لا، أنا أقول فلانة وأنت وش سويتي في هالشيء؟ تقول له والله سويت هذا الشيء. قالت أجل أنا بسوي مثله. أمة استهلاكية، مو خلاقة، مو مبدعة، رغم أن كل وحدة، كل واحد أصلا الله خلق وأعطاه قدرة على الإبداع عجيبة غريبة، بس الإنسان يحجمها ويضيعها. أنتوا بكرة الصبح تقعدون بعد النوم إن شاء الله بالسلامة، قيسوا المساحة من الفضاء والاستعداد الفكري عندكم مع صلاة الصبح، وقيسوها بعد صلاة المغرب، أو لما تجوا تناموا الساعة 8 9 10، ما أدري مرض العصر السهر طبعا، بس بالنتيجة قيسوا. اللي نايم في الليل ومرتاح، نايم لأربع خمس ست ساعات وقاعد مصلي صلاة الصبح، يقيس مساحة الفضاء الموجود عنده، مساحة الخيال المبتدة قدامه، حركة العقل، نشاط الحافظة. وخلي يجي الساعة 11 من الليل، عقب نهار مستغرق فيه، بادل فيه جهود، يشوف النتيجة وش تصير عنده. أصلا ماكو نسبة وتناسب بين الاستعدادين. في الأول نسبة عالية بتشوفون المؤشر مرتفع، بينما في الليل المؤشر منخفض. لذلك الواحد لما يريد يحفظ مقطوعة أدبية أو أي نص من النصوص، أفضل وقت يساعد على هالشيء الفجر بعد الصلاة، لأنه بعده لا تعارك ويا أبو، ولا تعارك ويا أم، ولا تعارك ويا أخو، ولا تعارك في المدرسة، ولا تعارك في ميدان العمل، ولا تعارك مع أحد، مخه فاضي جدا. وأزد من هذا بعد، التلفزيون ما حشى دماغه. شوف انتوا اليوم احنا ما احنا سياسيين، بس كم نشرة اخبار نسمعها في اليوم؟ ما احنا سياسيين. بقية الاوضاع الموجودة في داخل التلفزيون ترى كلها من صحتنا وسلامتنا. يعني بعضهم اليوم واحد يقول والله ليش الامراض اليوم زادت؟ اسباب الامراض ليش زادت؟ مو الامراض، الامراض هي موجودة في الكون، الله خلقها، لكن أسباب الوصول والتلبس بالمرض إحنا اللي أوجدناها. إحنا نتلف أعصابنا نشوف التلفزيون خبر مو حلو يأخذ منا ملايين الخلايا كلها نتلفها ونخسرها، تضعف مناعتنا، الأمراض تطب علينا. هذا كله سببه الأساسي عدم القراءة. شوفوا لاحظوا أهم صفة في اللي قال عنها الشاعر: ولو كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. شنو صفتها؟ شو يقول الإمام زين العابدين عليه السلام؟ يقول: رحم الله عمتي زينب، لقد كانت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. جعل صفتها اللي خلتها تتبوأ هالمقام أن تكون المرأة الثانية بعد الزهراء سلام الله عليها بالعلم، بالفهم، بالدراية. بعدين يجي صبر، بعدين يجي تضحية، بعدين يجي تحمل، بعدين يجي جهاد وصراع مع أعتى طواغيت عصرها. هذا كله بيد المرأة إذا ما أرادت. يعني المرأة مو مخلوق جانبي، المرأة مخلوق أساسي، حمارة الكون لا تتم إلا بالمرأة. المرأة نصف مجتمع، المرأة من حقها أن تتعلم، ومن حقها أن تقرأ، ومن حقها أن تفكر، ومن حقها أن تعمل، أن تصبح منتجة، من حقها أن تملك قرار. اليوم في الدول المتقدمة من حق المرأة أن تصبح رئيسة دولة، كل من حق المرأة. ولو المرأة ما عندها أو مخلوق من ضلع أعوج كما يحاول أن يصور لنا بعض أرباب مدرسة الروايات الإسرائيلية الموضوعة للحط من شأن المرأة بعد أن رفع الله من شأنها وقدرها، الوضع اللي احنا قاعدين نشوفه. أما إذا المرأة أخذت بما جاء به القرآن، أخذت بما جاءت به السنة المطهرة، تمثلت خطى الزهراء، تمثلت خطى زينب سلام الله عليها، أخذت من هذه النماذج منارا تهتدي به في الدنيا. لا، الدنيا دنيا زهر، دنيا كمال إن شاء الله. بالنسبة للمرأة، بالنسبة لكم أنتم الآن اللواتي جئتن إلى هنا، وطبعا الإدارة باسم الإدارة جميعا نحن نشكر الأخوة في الجمعية إتاحة الفرصة لخدمة الأخوات في هذا المكان المقدس، وهذا طبعا واجب، ما هو يعني فيه شيء بالنسبة لنا على الجماعة. احنا في الخدمة في أي وقت من الأوقات، خدمة الجمعية والقائمين عليها في خدمة الأخوات أيضا في أي وقت. بالنسبة لنا احنا في الجامع، في هذا الجامع المكرم ان شاء الله والمعظم بالمؤمنين بالله سبحانه وتعالى اولا وبالذات، طبعا احنا في الخدمة في اي وقت. بالنسبة لكم انتوا ايضا ايها الاخوات، لو بدا لكم اي امر من الامور احنا في الخدمة، وموقع الجامع موجود ويمكن التواصل من خلاله. هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وأيضا لهم له ناصحون؟ هذا قرآن، خطاب قرآني في قضية موسى عليه السلام. ده احنا في حياتنا شيء مهم. الجمعيات اليوم أصبحت ملاذ آمن. ليش الجمعيات ملاذ آمن؟ لأن الأيادي التي عليها أيادي أمينة. طبعا نحن لا نرتقي بهم إلى مصاف عصمة، ولا ننزه أحد أكثر مما هو عليه من الطهارة والنظافة. أنا أقول الجماعة مؤمنون طيبون نذروا أنفسهم لخدمة مجتمع من حولهم أخذ الله بأيديهم وجعل ذلك ميزان أعمالهم، لكن ما حد يقعد في بيته ويقول والله يا ناس تعالوا اخذوا بيدي وصلوني إلى النجاة. لابد أن يمد يده أولا، خصوصا في مكامن الأمن والأمان، هذا شيء مهم. يتم ده بلاء من الله سبحانه وتعالى، يتم بلاء، لكن بيدكم تغيرون كل شيء. سيرة علماء نقرأ فيها، الأيتام من علماء أهل البيت هم أصحاب المرجعيات العليا في الأكثر، أصحاب التآليف والمصنفات هم من أبناء الأيتام، أصحاب الإبداع أكثرهم من أصحاب الأيتام. أكثر من ذلك، أنا قرأت عن بعض عظماء أوروبا أيضا الذين ضربوا القدح المعلى في جانب الإبداع الفكري أيضا هم من أبناء هذه الطبقة، لكن هالصفة دي إذا حركناها ما خليناها سلب نعمة، نعمة الأب والأم، خليناها عامل يوصلنا إلى هدف. الله يأخذ بيدكم إن شاء الله إلى كل خير، وأن يجعل لكل واحدة منكن إن شاء الله أسرة تنبض بالحياة قائمة بالواجبات ولها أياديها كما قدم لها إن شاء الله في كل واحدة منكن. إن شاء الله نرى مشروعا قادرا على العطاء بقدر ما قدم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وسامحونا على أي تقصير وعلى أي شيء.